الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الرابع عشر.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مختومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبي عبد المقبة العامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن ينهو بأسهمه. رواه مسلم.
ما ذلك وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد والإعداد له. الجهاد تقدم في الآيات الكثيرات والحديث الكثيرة في عين فضله، وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، ونصف من نشر الإسلام والدعوة إليه، وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أوجب الله عليهم، فيه مصالح للمسلمين ولغيرهم، فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه، ويحرم في الكفر الذي هو أعظم الذنوب. ولهذا جاء في الأحاديث من الآيات والحديث ذلك في غيره، ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه والعوث وغير ذلك، كله في ميزان حسنات، حتى لو شرب مشيت خطا يريدها، لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسنات. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في راسها خير لا يوم القيامه الا وما ادري. ومن ذلك بطلها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن اراد وجه الله والدار الاخره ونفق فيه مضاعفه بسبب الاسباب في الاضعاف الكثيره، كما قال: فمثل من يقول في سبيل الله كمثل الحبه في لمبه السماء في كل سنبله لا تحب، والله الرائح لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاه والسلام بناقه مختومه، قال: هذه في سبيل الله. قال: لك حدوثها يوم القيامة 700 ناقة، يعني 1700 مخصومة، يعني حسنك ضاعت 700 ضعف في انتكاس بسبيل الله جل وعلا، قد ضاعت أكثر من ذلك، والله يضاعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، طلب المعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يشرح الله له من دعوة إلى الله ويشهد الناس إلى خير تعليم الجاهل وأمر المعروف ونهي عن المنكر هذا يهدي سبيل الله وأعظمه جهاد السيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. الحديث الثالث خلي ربها لأين قوة الرمي لأين قوة الرمي يقول الله على واعد ولا تسلم قوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرمي يبين صلى الله عليه وسلم أن قوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها هو أهم شيء رمي بالبندق بالساعة بغيرها من الآلات التي يرمى بها يعني ينبغي لأهل الإسلام أن يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم من نمل من نزع من غير ذلك من انواع الرمي كل زمان له زمان كل زمان له قوته وله آلته فالله يعد لكل زمان ما يناسبه من القوه ولهذا قال الله ما استطعت من قوه فنكرها بكم انواع القوه وبها الرمي وفي هذا ان الناس اذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن إعداد الجهاد ولهذا قال أن شو فتح عليهم الفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلف الناس فلا يلف أحدكم يأسهم يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي وذلك بمسابقة الرمي سابقا بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس فالرمي يعني الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم كذلك المسابقة بالخير واليمين كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك وهكذا بالآيات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأداء بسبب القوة التي جدت بين الناس صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى طائرات كنا يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة اتقوا الله ما استطعتم لا يعدوا ما استطعتم قوة لكل زمان قوته وسلاحه وفق الله منه.
إذا قال الشخص من يريد الحج معه بالسيارة لقصد أركبه معه سواء في الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير.
نبدأ على الحج في سبيل الله خير أقول الحج في سبيل الله أي ولي الله خير.
رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام هل يشرع أن يجد الأخوان من إدخال الإسلام وأنها إجراءات ثبته من حاله؟
لا ينبغي إن شاء الله في مساعدته وتشويق الإسلام وترغيبه وتشفيع أمره لما يتعامل من أجل التقوى
ولا يفتش
لا أمر هو الله ثم يفعل أحسن نحن تشفيع لمن
دخل
في الإسلام.
في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانك لم يقل ميزان حسنات قلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانك
ميزان حسنات هذا المرأة المصطفى صلى الله عليه وسلم
أحسن الله إليك يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
بشيء
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخيه
لا في ميزان حسناتك
يقيدها يا شيخ؟
ما لا
سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب الشبع أو حتى السراب؟
السراب إذا خاص بالكلب
هل يستثنى كلب الماشية والصيد؟
ما يسهل
أحسن الله إليك يا شيخ متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع عند حزب العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإمام من الثمرة قال فلان يمشي في ثلاث مواضع في الصفين هو الجو
ذكر بعض الناس ذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل يدين ذكرون بعض الحديث في
لا ما هل ما تنسوا لا عند بدء الوضوء يسمي الله عند بدء الوضوء متشهد الله هذا
الثالث لا يبقى يقال بوجوبها عند الوضوء
معروف التسمية متشهد الله قول بعض العلم يجب أحمد رحمه الله لما يفرع أنه مستحب وقال الثاني هو واجب لكن حديث ضعيف حديثها هذا هو أنه رحمه الله قال الحامل رحمه الله في تفسير من المعنى يرتقي إلى طريقة الحسن فعلى كل حال المؤمن لا يعرف من الخلاف من مرجع أتني بها عنده أول أول
يقول أثناء الوضوء إذا نسيها الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد
يعني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة ثانيه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنزله وارمي واركبوه وأن ترمي وحد إلي من أن تركبوه ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا رواه البخاري وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله ثم بعد هذه الحديث حتى لا تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله ولهذا شرع الله تعلم الرمي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تقدم هذه الأقوال يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي يعني معظم القوة يعني معظمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من المعرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي ضعف المعظم العدة ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعا في حاله إليه مما يستعمله الناس وسائر مدعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعملوه في الحديث الثاني الدلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه يقول معنا الرمي ثم تركه فليس منا من رزقه الله إلا الرمي تعلمه وحصل فيه البصيرة ثم أعرض عنه حتى ينساه فليس منا ولكن الآخر فهو نعمة تركها وقال كفرها قالوا ارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا يعني الحرص على معرفه الرمي اشهر شده الحادث في اليه والمؤمن يتعلم هذا وهذا يتعلم الركوب ويتعلم الرمي يتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرص لان قوله سبحانه واعدوا لهم مصدره لا العم، العم جميع انواع العمده، الرشد يعد العمده نصانين ورخوض غير هذا مما اشتعله المؤمن في جهاد اعدائه. ويقول عليه الصلاه والسلام الله يكفي السنه الواحد ثلاثه الجنه ثلاثه صالحه يحتسب من الاجر والرامي به في سبيل الله ولمن بالله يعينه ويساعده يجاوز الشيطان كنا ثرى وانا ولا يتعاونان مع الاخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله به الاجر العظيم. فينبغي المؤمن ان يجتهد على هذه الامور في تعلم هذه الامور ولا يأس، قد يشهد الله فرصه لاقامه الجهاد. مر على قوم ينتظرون يعني يرمون يترامون يعني من الشبح الغرب، فقال ارموا بني اسماعيل فان اباه كان غاليا لن يحث مع الرمي تعلمه. في آخر الحديث قال مع بني فلان فأمسكوا، قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان كيف مرغوبا كما مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من العدة ينبغي تعلمه، ولهذا قصص أرموا بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي بالإسلام في سبيل الله يوجد إشغابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على الفضل المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم ينجو ومن حج يستخف بالغزو مات على سبعة من النساء وهو مسلم. ينبغي أن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو على الله بالإيمان بالجهاد ويكون من المجاهدين. فإن عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا نشيبا وشبابا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كرموا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أولى آيات فاتحة المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحسد فيه أخذ الحيطة، فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة. فإذا كان مستعدا حمد العاقل من الحاجة ثم هو عمل صالح استعداد عمل صالح يجر عليه وفق الله من جميع. نعم هذا يعني يعرض عنه حتى ينساه. ينبغي يكون بين وقت واخر يرمي مع اخوانه حتى يشير له الرمون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاه والسلام.
الله
يعلم هذا عن ترك الرمي كبيره. المهم لا يلزم ان تنكره. عن عصا لا يلزم ان تنكره. بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر ولكن نحن نرى ان الجمهور كبائر ان الجمهور ما في وعيد بالنار في وعيد او لعنه او حد في الدنيا حد في الجنان حد في السرقه على كل حال معصيه يكفي فالمعصيه.
صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسنه الواحد ثلاث نفر الجنه. هل نقل الدروس من العلماء او الدعاة او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين التسجيلات تنقلها من العالم او مدى من المشايخ وبثها للناس هل يكون يدخلون
من قبل يرجع في هذا من تعليم العلم او هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات او اشرطه
او
كتب
محاضرات او اشرطه او كتب كل هذا يدخل في الانفاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به فهم الله من العلم من دل على خير فله من فؤاد فاعل هذا دل على الخير تعلم. نعم
أتابكم
الله.
قول ما لا يأكل
اللحم
البطاطا
الحمر. لا نجش. نجش. لا نجش. الحلق مثل الحلق والزغار. لا نجش.
صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغلب مات على النفاق هل المراد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغلب
يعني حدث شيء من الجندي لو قام سقراط يغلب يعني لا غلب ولا حد يسمعها مو على باله يعني لو يكون على باله حد يسمعها لو قام جهاد يجهد
إذا
شفت
الإنسان
في طهارة شخصية لا
شطان لا رفض الله لا رفض الله لا رفض الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن كتب له 700 ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار صندقا كما بين السماء والارض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله واصحابه من استجابه اما بعد فجل حيث الله فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقه في سبيل الله قدم في ذلك ايات واحاديث عده كلها داله على فضلها في سبيل الله والعداد له ينبغي لأهل الإيمان أن يحبوا له وأن يحرصوا على استقامته حسب الطاقة لأن به يوصل دين الله وبه ينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله ولهذا قال سبحانه انفروا كفافه واثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالمؤمن ينتهي بالفصحى متى أمكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوة بماله ونفسه وكأته بدنه وبلسان وبمال يبدو ما عند الله من الفقه ونفق في ذات الناس بسمائة رأس كما يحبها قال المفاتح وأصل هذا قوله جل وعلا مثل ينفق لهم بعضا في سبيل الله كما هي حبة الأنبات سبع سنوات في كل سنبرة ما تحبه والله يضاعف من يشاء فنفق في سبيل الله مضاعفة بسمائة رأس مع الإخلاص والصدق وكسب الحلال ما في الصوم عبادة عظيمة كثر بها السيئات ولهذا الحديث سعيد من صائم في سبيل الله فعد الله في الناس بين خليفه يعني في طاعه الله يعني اخلاصا لله ومحبه له وليس المراه في الجهاد لان يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوه على العدو واذا صام في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا باس كان يكون في حال مهادنه في حال احاجه الى الفطر فيها فلا باس المقصود ان هذا الحديث المراد في طاعه الله وسلامه وطاعته يعني اخلاصا لله هكذا حديث ابو امامه في هذا الصوم صومه في سبيل الله وانه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والارض هذه كلها من الترغيب والتوجيه للعناية بالجهاد. وأن النفقة فيه مضاعفة بشرمية عشر لا أضعاف كثيرة. في الحديث الغير قصة رسول الله من ناسه النفخ ومن حلوه الشهر قبل نسى على شبه من النفاق. فإن يجب على المؤمن أن يعيد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد. ومن لم يغفر ومن حلوه الشهر ذلك مات على شبه من النفاق. ثم أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعز له عدته. وفق الله
للأمين.
الله يسلمك.
حديث
أبي إمام كان عليها 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 الحاشة.
ولهم شاهد من حديث أبي فرزا وآخر من حديث ابن زامس كلاهما في المعز من يوسف مصبرا بقرى صحيح
جهنم. وش يعني بغيره لم يشتهد بهم وأن لا تشهدون. ولكن حديث صار مشهودا بعد اللهم شهد خليفا على الله. على الله الله
مجرد النية يدخل بالتحديث يدخل بتحديث النفس الجهاد ذلك. تحديث نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد
قال بعض أهل إن الحج في سبيل الله يروى عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأنصار أوسى الجبل في سبيل الله فقال يجب الحج عليه فإن الحج في سبيل الله وفي هذا الخير العظيم.
فلا
يكون
أكثر
عليك سجوده مثلا
ببعض الكتيبات
ولا شرطة نافعة
يشمل هذا
صلى الله عليه وسلم. نعم وجه من جهة الخير يعني من باب التنفيذ الشديد والخطبة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
أما بعد، هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، هي تدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه بعذر شرعي فضل حكم المجاهدين، يكون له أجر المجاهدين. إذا تأخر عن الجهاد بعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك، وإن جاءته الجهاد لولا العذر يكون شريفا بالجهاد. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر يعني المرض، وفي الله الاخر الا شركوه في الاجر. قالوا في المدينه هذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، لكن علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد، ولولا عن المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر رواه البخاري الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال وعطاه بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من نور الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. الحديث الثاني أنه ما من طالب تغزو فتعلم أنها تعجلت توسع وجوهها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الأجر، وأن الغنى تخفق إذا استوفت أجرها كاملا. هذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل فيها ويقاتل حنية ويقاتل يرى مكانه ويقاتل الأسباب الأخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله في العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، فمن كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو الأسباب الأخرى فليس له إلا ما نوى. فيجب على المجاهد إخلاص لله وأن تكون نيته صالحة إعجاب دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمعة الرفيعة. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافي سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص لله في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك. يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد دار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
منه. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كامل؟
أجر على نية نية الجهة يقمص المجاهدين.
هناك بعض العلماء فرق قال إن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا الله الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشاركوكم في الأجر كانوا معكم حدثهم العذر.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجر وقتها له أجر إذا ترك عمل الشهر ومرض له أجر. فلما يدعو عبد الرسول كتب الله لما كان يعلنه وصله رواه البخاري
الشهيد. إذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا لذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا.
لم يقل ما كان يعمله وكان قد استقر له، أما الجديد لم يستقر له. لكن يرجع عليه إذا كان عامل مع العمل الذي حبسه العذر يرجع له
ذلك.
يرجع لهم إن كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم
العذر. صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأت النافلة وقيمت الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا الصواب من الحق الصواب من الحق لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة عند مفرقة في الصف هذا إبطال شرعي
لو كان قد رفع يا شيخ من ركعة من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية
حيث المدة ثلاثة في الأحرام
ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة
الأخيرة. إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس يسمع على أبو بكر لما رفع منه وإن دخل في الصف وإن ما دخل واحد من الصلاة فوق الصلاة وإن لا صلاة في الركعة في الصف فلا يستثنى منها إلا الصلاة في الركعة.
إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم الله قصد أظهار أو
حلق
لا
يعيده أحسن ذلك رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فنهضوا عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع
يركعون ويحكوا
وتم معه الصلاة لهذا
يركعون
ويحكوا
له ركعوا
لما ركعوا تابعوا الإمام على هذه الحالة
يعيدوا
الصلاة
إن كان وقعت نصر إن كان تذكروا الحال يتم رفعه
أيوة
ركعة كاملة
الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام
يعيد
الصلاة نعم.
أيضا
امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان مات في أيام شهر رمضان وكان هم كان هي الصائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي
لا في رمضان يعني؟
أيوة ماتوا في رمضان
لا عليهم شيء ولا يصدق
نعم
ما أدرك وقت الشهر
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لا تهدى الثوب تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟
تصورة صحيحة
نعم
تصورة صحيحة لكن تترك هذه الباسة أو يحك الصليب
نعم.
أو تغسل شيء
نعم جزاك الله خير.
ما يعمدش الذكر حال البول هل قصد حال البول أو
اليمين يعني ليس في اليمين أما إذا جاءت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس. أقول للعضاء أنه هذا وقت من
الإنسان
إنه جاء في حال البول
مثل قطع الصلاة في الناس إذا سمع الإمام يقيم سلم أو يقطع المسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذني في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلة كغزوة رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا اللفظ ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وما بعد هذه الأحاديث لا تعلق بالجهاد تقدم هو الجهاد وفيه الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته قال تعالى وأعدوا لهم صلاة القوة قال أنت قوة الرمي أنا أنت قوة الرمي قال جل وعلا إن سوى صفات وثقالا وجاهدوا بها أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فالأشهار أن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصره بين الناس ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر ففيه شر عظيم ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم الإسلام وعمله في الصلاة فدرة الإسلام في الجهاد في سبيل الله في هذه الأحاديث لا يشهد بهذا المعنى في الحديث الأول أنه رسول إلى رسول الله يدلي في السياحة قال أسلحة الجهاد سلحة الجهاد في سبيل الله قال قفلة كغزوة يعني الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم فالقفول بلا الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء فالمؤمن مأثور في توجهه إلى العدل وفي قبوله من العدل. وهذا حديث السلام يدل على شرعية استقبال القادمين من الرجل غيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف استنشارا بقدومهم، ولا سيما القادمون من جهة سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة ينبغي المؤمن أن يحب نفسه بالرجل وأن يخلف المجاهدين في أهليهم، قدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو فلم يحب نفسه بالرجل مات على سبات من العفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجاهد الغزاة ولا يخوفهم في أهلهم بخير وليس عندهم جيوش الجهاد فعلى خطر. والمقصود من كلها أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وخص عليه ونية له إلا في الصلاة. هل في إشكال على الحديث الأخير؟ لا شيء على الأخير؟ الأخير لا شيء؟ بس من أول الشيء أي شيء؟
قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عن أنا حضر التعليق الرغيب
هذا يشهد الحديث أن سواء يغزو أو يحب نفسه الرغيب ما كان سواء إذا قال مسلم ما كان قال
لا ما عندك
بس فكرة
الرجوع. نعم
ما قال
عنه
هذا رفض عبد الله بن مسلم الشهية الشيخ تفصل الصيام أيضا وتصير المؤمن يكون عنده عناية الوقت حفظا للوقت إن في الصيام وإن في الجهاد وإن في إعانة على الخير من غزو تجهيز غالي وخلف في أهله من خير مساعدة التحويل ورياسة المرضى سواء اليمين وفي الأوقات تكون الأوقات المحررة بخير.
يقول رواه ابو داود وصححه الحاكم وقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك
الحاكم يقول لك لو سالت كانت تكون معلش شيء لو سالت كانت تكون معلش شيء ماشي
احسن الله اليك بعض الناس يعني يسمي السياحه السفر الى الخارج للتنزه والتمتع
هذا في التفصيل الشيء في الارض الشيء في الارض هو الشيء في الارض وفي مكان من قبلهم اذا كان السفر بوصفها شرعية ودعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقع في محل لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفيد الشر والفساد وإضعاف الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود والقدرة عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وإرشاد الله عنده علم وعنده بصيرة وفقهين ولا أخشى الفتنة فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد. أما إذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم ان شاء الله ما يجوز.
الله يليك ترون ان لا يسافر الا من عنده علم احسن الله اليك
في بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدره على اظهار دينه.
الله يليك من سافر لكن عنده قوه
اذا كان بين المسلمين لا باس في بلاد المسلمين لا باس.
إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار
يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك ولا يجب أن يقول أنتم كفار يدعو إلى الله ويستشهد فلا يظهر الدين.
أسأل الإسلام رؤية الآثار
كي يحدثون من السجن ويرون الآثار الإسلامية وشابه، هل يكون هذا السياحة؟
إذا كان الإنسان عنده علم أنه رسول الله في بلاد المسلمين أو في بلاد الشرع فيها فردية والدعوة إلى الله لا بأس، لأن أصول الاعتبار والعظة والذكرى، وهذه هو مراد التلقى والتلذذ بانتقال النحل من يأكل ويشرب ويضحك.
ذهب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح،
النبي قال لا تدخل المعذبين إلا أنت من باكين، يعني وصلكم ما أصابهم ولما مر عليهم أسعى عليه الصلاة والسلام وقلع رأسهم.
ما ورد التباكي يا شيخ؟ أو التباكي
في سنة قال التباكي مقصود لا يدخل عليهم إلا بسرعة.
إذا يحرم السفر
مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه فرش
بالآثار،
فلا إذا كان الآثار مثل قول صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه وقال لا تدخل إلا أنتم الباقين، إما في حل
شخصية حمامية التي يكون قصدها تعبد
شخص مثل ما نسمع الصالح ولا نسمع هذا الموت يتكلم إما للعبرة لا للتفكه.
من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ التي يكون فيها إهانة لنفس التعبد مثلا بقدر التعبد أو ماذا يجب حدث هذا الشيحة في الإسلام؟
الشيحة في الجهاد يسمي الشيحة ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله، الشيحة من نظر الأثر مثل ما قصر رسول الله فترة هذا معنى تكون فاكهين إذا لم تكون فاكهين، يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس، إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل باكين من التعار والحذر مما أصابهم، لكن إذا سافر من البلاد هو مجرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة وابتداء بمن فعله الرسول في إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة.
لكن شيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن؟
يمكن أن يمكن أيضا.
بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو.
مهم عند المسلمين شاهي الأبهى شاهي مكة شاهي هذا ما في خطر. سبحان
الله. الله إليك بالنسبة صلاة جماعة الله
أفضل 29 درجة، هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟
مضاعف الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه.
بالله صلى الله وسلم على رسول الله وما بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد، وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد، والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوته من الله ودع إرشاده إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب الجهاد بالسيف مع القدرة، إلا أن يكون هدية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأسرى فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقد لهم نفسهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين به الحق من الذي يعطوا الكتاب حتى يعطوا الدين فأجدوا من الصغيرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف وتوجه إلى تبوك في سنة سبعين هجرة كقتال الروم فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة ثمانية الروم، فحصل ما حصل من غزوة مؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس: قاتلوا المسلمين بأموالكم جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم في جهادكم بالله بالمال سعد الغزاة تعطي سلاح تعطي مال، ويكون بالنفس تباشر مع الغزو، ويكون باللسان بالهجاء والتحريض والتشجيع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المقري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تغرب الشمس. فالسنة إذا لم يتيسر القتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى يكون بدياه وينزل النص، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ايش عندك حديث ثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد بسبب الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب، جاءت به الأحاديث الصحيحة. لكن لا تمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن لطلب الشهادة ولطلب عزاز الدين لا بأس. وقد وسأل الله العافية، نسأل الله العافية من شر أعداء الله. فإذا لقيتهم فاصبروا يتيسر اللقاء فيؤدي الصبر، كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر عليك قال واصبر وصبرك إلا بالله قال واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله فلا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمة وعدم التنازع مع الصبر في لقاء الهدى. وتمام الحديث قالوا: أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل كتاب مجزي الشهاب وهذه الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر، يدعو الله يمده بالنصر ولعانه وأن يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، صدق اللقاء، الصبر وعدم الانهزام والجهود في الشفاء من العدو. تعلم أنك تشتري من الله مبيع، إن شاء الله نفسك بالجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، فأنت لله ومالك فاصدق، اصدق في لقاء العدو واسأل ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس إذا ننظر في أسباب هزمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن. ممنوع الغدر أن يكون حيا حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته، لا بأس من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف ومنهزم حتى يظهر العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون الهزيمة حتى يبرز لهم العدو ما يكررون عليه. هذا من الخدعة، يظهر الهزيمة ثم أنكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، إذا قد يتحصنوا بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز